السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى نتحدث عن فوائد الذكر، وتكلمت في الحلقات الماضية عن هذه الفائدة العظيمة الجليلة التي نحتاج إليها جميعا في هذه الأيام، في زمان الماديات والشهوات، في زمان الهموم والأحزان والآلام. قلت الذكر يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور. الذكر يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور. قلت لا يوجد الآن إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه ومهما كانت عقيدته إلا ويحمل هما يؤرقه ويحركه. ما من إنسان، لا أقول ما من مسلم فقط، بل ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويحمل هما يؤرقه ويحركه. والهموم تتفاوت بين الناس على قدر تفاوت الناس في الهمة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فهذا همه أن يجمع المال، ولا يعنيه أن يجمع من الحلال أو من الحرام. وهذا همه أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء. وهذا همه يحمل هم الأمة وهم الدين وهم الدعوة، ويحمل هموم الفقراء والمذنبين والعصاة. وهكذا الهموم تتفاوت بقدر الهم الذي يحمله كل إنسان، وكل إنسان له همه. يختلف هذا الهم بحسب عقيدته ودينه ومعرفته بربه تبارك وتعالى. وتحدثت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عن العلاج، ولن أطيل النفس في المقدمة لأنفذ سريعا ومباشرة إلى ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية من علاج لهذا الداء العضال الذي يعتبر الآن من أخطر أمراض العصر، مرض الهم والاكتئاب والحزن والألم. ما من إنسان إلا وقد ابتلي بشيء من هذا الهم والحزن والألم، والأمر متفاوت كما ذكرت. ذكرت الجرعة الأولى في الحلقة الماضية ألا وهي الذكر. قلت الذكر أعظم جرعة دواء يذهب الله تبارك وتعالى بها الهم والحزن والألم عن القلوب والصدور والنفوس. اقرأ معي قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر طمأنينة للقلب بفضل الله تبارك وتعالى، وانشراح للصدر وراحة للبال. يا أخي جرب، أنت جرب كيف يكون حال قلبك في حال الغفلة وفي حال القرب من الله والأنس بالله ودوام الذكر لله تعالى. وأنا قلت لك في الحلقة الماضية إن قلت لي أنا أذكر لكن لا أشعر بطمأنينة في القلب، قلت لك فتش في البداية هل تحمل قلبا ابتداء أم لا، هل تحمل قلبا أم لا، لأنه إن كنت تحمل قلبا حيا فحتما إن ذكرت الحي الذي لا يموت سيحيا القلب بهذا الذكر. قال الحبيب المصطفى أفضل من ذكر الله جل وعلا، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك بين الأحياء. فإن كنت لا تشعر بالأنس ولا بالسعادة ولا باللذة ولا بالسكينة ولا بطمأنينة القلب إن ذكرت الله ففتش عن قلبك ابتداء، ربما لا تحمل قلبا. وأنا لا أتحدث عن القلب بالمفهوم الطبي أو بالمفهوم الحسي، وإنما أتحدث عن القلب بالمفهوم النبوي، بالمفهوم الإيماني، بالمفهوم الرباني القرآني والنبوي. نعم، أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: في أوقات الخلوة وعند سماع القرآن وفي مجالس الذكر. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يملأها أنسا بذكره وسعادة ورضا وفرحا بالقرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ذكرت دعاء جميلا علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرق وأجل أنواع الذكر التي تذهب الهم بإذن الله تعالى. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن. خلي بالك أنت محتاج للحديث ده، وأنت يا أختاه في حاجة إلى هذا الحديث. ما أنت عندك هموم وحضرتك عندك هموم، طب احفظ الحديث ده واحفظ هذا الذكر وهذا الدعاء، لأن النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وعد بأن هذا الذكر يزيل الهم بأمر الله. ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري، وفي رواية ونور صدري، وجلاء همي وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي. اسمع النبي يقول إيه، يقول: إلا أذهب الله حزنه، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. نعم، داوم على هذا الذكر في زمن الهموم، في زمن الآلام، في زمن الأحزان. وما أكثر الآلام والهموم والأحزان، أسأل الله جل وعلا أن يذهب همومنا وغمومنا وآلامنا وأن يجدد آمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ذكرت الجرعة الثانية لدواء من الدواء لهذا الداء العضال لمرض الهم والحزن والألم، قلت: الإيمان والتقوى. لا هم ولا حزن مع الإيمان والتقوى. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من دول؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. وقد فصلت في اللقاء الماضي وأكدت أن أهل السنة يؤمنون بوجود الأولياء، بل ويعتقدون أن للأولياء كرامات لا تنقطع أبدا. نعم، نحن نؤمن ونؤمن بمعجزات الأنبياء ونؤمن بوجود الأولياء ونعتقد وجود الكرامات للأولياء. لا تنقطع الكرامة للأولياء كما أن المعجزات لا تنقطع للأنبياء. فمن هو الولي؟ المؤمن التقي. قد تكون وليا من أولياء الله، وقد تكونين أنت أيتها الفاضلة ولية من أولياء الله إن حققت الإيمان والتقوى. نعم، الإيمان والتقوى بهما تتحقق الولاية، والولي هو الذي يحقق الإيمان بالرب العلي ويحقق التقوى لله جل وعلا. طيب، أنا هتكلم الآن في الإيمان مع الجرعة الثالثة، مع الإيمان والعمل الصالح، لكن تعالوا بس نقف وقفة صغيرة جدا مع التقوى. ما فيش هم مع تقوى الله، ما فيش مشاكل أبدا مع التقوى يا شيخ. إي والله، اسمع لقول ربي جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله 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 الله، يجعل له مخرجا من كل شيء، من كل ضيق، من كل كرب، من كل غم وهم، من كل حزن وألم. إن حققت التقوى جعل الله لك مخرجا. والله العظيم هتشعر بالأنس، وهتشعر بالسعادة، وهتشعر بالرضا، مهما كان حجم الخسران، ومهما كان حجم الابتلاء، ومهما كان حجم الفتنة. إن حققت التقوى لله جل وعلا سيجعل الله لك مخرجا. اقرأ قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شايف فعل الشرط؟ ومن يتقي، هذا فعل الشرط. انظر إلى جواب الشرط: يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانت حضرتك معتقد ان الرزق ده قرشين وخلاص؟ لا، يبقى انت معلش فهمت الرزق فهما ضيقا. لا، يرزقه مش مالا فقط، لا، سيرزقك ما تحتاج إليه في أي جانب من الجوانب. لأن الرزق كما قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. لا، تاني، خد تعريف الرزق: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. يبقى الرزق مش المال فقط، المال من الرزق، لكن المال ليس كل الرزق. المال ليس المال كل الرزق، بل المال من الرزق. الإيمان رزق، والحلم رزق، والرضا رزق، والرضا رزق، والتوكل على الله رزق، والفرح بالله رزق، والزوجة الطيبة رزق، والأولاد الصالحون رزق، والعلم رزق، وقراءة القرآن رزق، وقيام الليل رزق، والصدقة على الفقراء رزق، والحلم بالناس رزق، وسعة الصدر للجهلاء رزق. كل هذه أرزاق. فإن حققت التقوى رزقك الله من حيث لا تحتسب، رزقا ماديا أو رزقا معنويا أو كلاهما معا، رزقا ماديا ومعنويا. انظر إلى فضل الله واقرأ معي قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله أكبر. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إيه ده؟ إيه الفضل ده؟ أنا عارف أن حضرتك قرأت الآيات دي قبل كده، بس قل من عاشها، قل من استوعبها، قل من حولها في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أقسم بالله إن حققت التقوى سيجعل الله لك مخرجا من كل هم أنت فيه، ومن كل غم أنت فيه، ومن كل كرب تعرضت إليه، ومن كل ابتلاء تعرضت إليه، ومن كل محنة تعرضت إليها. حقق التقوى، ما تدورش على جواب الشرط قبل فعل الشرط. المشكلة أننا نبحث عن جواب الشرط قبل أن نحقق فعل الشرط. حقق فعل الشرط وكن على يقين بجوابه، لأن الذي وعد بذلك هو الحق جل وعلا. ومن يتق الله، ومن يتق الله فعل الشرط. الله تبارك وتعالى يقول: يجعل له مخرجا. الله هو القائل: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكرت لكم قبل ذلك أن حاتم الأصم وهو رجل من الصالحين ممن حققوا التقوى والتوكل على رب العالمين، قالوا له مرة يا حاتم بما حققت التوكل على الله؟ فقال بأربعة أشياء. قالوا ما هي؟ قال علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. يا سلام، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، خلاص. وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. الله أكبر. سمع الناس يلبون وعقدوا النية على الذهاب لحج بيت الله الحرام، فاشتاق إلى الحج، فجمع أولاده وقال لقد عقدت النية على السفر لحج بيت الله الحرام هذا العام. فقالوا ومن يتولى أمورنا ومن يرعانا ومن ومن ومن؟ فترك عندهم ما يسر الله تبارك وتعالى له وسافر. بعدما سمع بنتا تقية من بناته تقول له يا أبتي اذهب إلى حج بيت الله الحرام وتوكل على الله ونسأل الله أن يجعل لنا مخرجا فإنك لست برازق، الذي يرزقنا ويرزقك هو الرزاق ذو القوة المتين. وسافر حاتم، وبعد أيام قليلة نفد أي انتهى الطعام في البيت، ودخلت الأم مع بناتها على هذه البنت التقية بالتوبيخ والتقريع. انت يعني كنت مسحوبة من لسانك كما نقول نحن، طب اطلع انت بقى أكلينا وشربينا. فدخلت هذه البنت التقية وخلت بنفسها ورفعت سؤلها إلى ربها وقد حققت التقوى، وقالت إلهي ومولاي لقد عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك. إلهي ومولاي لقد عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك، وأنت القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي نفس التوقيت الرزاق ذو القوة المتين الذي يدبر أمر الكون، الذي يرزق الكفار، وأنا أعجب، أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ أمر عجاب. أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ أمير البلدة يتفقد أحوال الناس وأمام باب حاتم الأصم العطشان، الحقوني بكوب من الماء. فأسرع جندي من جنوده الذين خرجوا معه إلى أقرب باب، إلى باب حاتم الأصم، وقال أحضروا ماء كوب ماء للأمير، أحضروا كوب ماء للأمير. فلما علم أهل البيت أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء جميلا باردا. وهذا ليس من التملق يا شباب، ليس من النفاق يا أولادي، بل هذا من الدين، أن ننزل الناس منازلهم، هذا من الدين أن ننزل الناس منازلهم. لا يليق أبدا أن يأتي إليك رجل من أهل الفضل أو من أهل الدين أو من أهل العلم وأن تعامله معاملة عادية، بل الواجب أن تنزله منزلته التي أنزله إياها ربه جل وعلا، إن كان من أولي الأمر أو من العلماء، إن كان من أولي الأمر أو من العلماء. فلما علم أهل البيت التقي أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا، وشرب الأمير، وإن شئت فقل وضع ربك الملك القدير اللذة للأمير في هذه القطرات من الماء. وإذا شاء ربك شيئا لا رد لمشيئته. فسأل الأمير بيت من هذا؟ البيت ده بيت مين؟ قالوا بيت حاتم الأصم. فقال الأمير الرجل الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لنسلم عليه؟ قالوا ذهب لحج بيت الله الحرام. قال إذن وجب علي أن أكافئ أهل بيته في غيبته، لا إله إلا الله، وأخرج صرة مملوءة ذهبا وكانت عملتهم من الذهب، وألقى صرة في بيت حاتم الأصم، لكن الرزاق أراد المزيد، فأنطق الله الأميرة، فالتفت الأمير إلى الجند من حوله وقال: من أحبني فليصنع صنيعي. والله اللي بيحبه اللي ما بيحبوش هيجامله يا أخي، جيز ربنا يكرمه في أول تشكيل وزاري يمسك وزارة، سبحان الله. فكل جندي معه جامله، وأخرج ما معه من المال وألقاه في بيت حاتم الأصم، سبحان الله، وامتلأ البيت بالذهب. ودخلت البنت التقية النقية تبكي، ودخلت أمها وبناتها تبكي ليه؟ لقد صرنا من أغنى الناس في الأرض، بل وصرنا أغنى الناس في البلدة. فبكت البنت التقية وقالت لأمها وأخواتها: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ يا الله، حقق التقوى، والله العظيم سيجعل الله لك مخرجا من كل هم ومن كل غم، والله سيلبسك ثوب الرضا، والله سيلبسك الله ثوب الرضا وثوب الفرح. الهم اللي مالي عليك قلبك هتشعر بأنه انزاح كأنه جبل من الجليد، وقد انساح وذاب، ممكن من ساعة يملأ الهم قلبك. أنا أخاطب الآن الأمة كلها، وأنا عارف أن ما فيش إنسان إلا وفي قلبه من الهموم ما لا يعلمها إلا الملك العليم. أنا أخاطبك والله العظيم، والله أنت الآن قلبك مليء بالهم ومليء بالحزن ومليء بالألم، هذا لفقد المال، هذا لفقد الزوج، هذه لفقد الزوج، هذا لفقد زوجته، هذا لفقد المنصب، هذا لفقد حبيب لديه، هذا لفقد وظيفة من الوظائف، هذا لواقع الأمة، هذا لواقع إخوانه من المسلمين في غزة أو في فلسطين أو في العراق أو في الموصل أو في أي هموم كثيرة. والله لو حققت التقوى لله تبارك وتعالى، والله لو حققت التقوى لله تبارك وتعالى بعد المداومة على ذكره لبدد الله هذا الهم، والله لملأ الله قلبك رضا، والله لأنزل الله على قلبك السكينة، واستشعرت حلاوة الأنس به ولذة القرب منه ولذة اليقين في أن كل ما قدره لك ربك تبارك وتعالى هو الخير، بل كل الخير، حتى وإن نظرت إليه بنظرتك الضيقة القاصرة على أنه شر، فما فيش شر محض أبدا. هذا الشر الذي أراه أنا شرا يحمل في طياته من الخير ما الله به عليم. ولو كشف الله عز وجل لك في هذه اللحظة ما يحمله هذا الشر الذي تراه شرا من وجهة نظرك، لو كشف الله لك ما فيه من الخير لسجدت لله شكرا على كل حال في السراء والضراء. فهو سبحانه الذي يحمد في السراء والضراء، ويحمد في الشدة والرخاء، وكل شيء يقع في الكون إنما يقع بحكمة وبتقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. واحد يبقى رجل تقي، رجل صالح، شغال بالليل طول الليل في قيام، في قيام وفي ذكر في تضرع وفي عبادة وفي دعاء، بعدين يصبح الصبح له مصلحة في وظيفة من الوظائف أو في قطاع من القطاعات الحكومية، وبعدين يقول له: الورق بتاعك عند مين؟ يقول: والله عند الموظف الفلاني. يقول له: لا خلاص انسى بقى، انسى. ايه؟ يقول: لا لا لا، ده موظف عقد، ده متخصص في تعقيد مصالح الخلق. ليه يا أخي؟ ليه؟ لماذا تعطل مصالح الناس؟ لماذا لا توظف كرسيك الذي أنت فيه للتيسير على خلق الله؟ لماذا؟ ما ختم النسر واضح يا عم. أقول لك: لا، وضح لي ختم النسر. رضي الله عنه وأرضاه. يا عم والله واضح، واضح يا سيدي. هترجع الراجل مشوار تاني جاي من اسكندرية والمصلحة في القاهرة، أو جاي من المنصورة، أو جاي من الصعيد. يا عم ما تخلص، مشي، يسر ليسر الله عليك. يقول الورق عند الموظف، لا خلاص انسى. مستحيل ده، يعني خلاص الرجل ده ما بيحبش يمشي مصلحة حد، هو كده. فيدخل على الموظف، بس كان شغال طول الليل بقى في قيام وفي ذكر وفي تضرع وفي دعاء، في تقوى، في تحقيق للتقوى. لازم مجاب الشرط يحقق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سييسره الله لليسرى. أول ما يدخل إلى الموظف المعقد ده، بيقول له تفضل، يبتسم أو بيطلب له الشاي وبيخلص له الأوراق، وبعدين يخرج، فلان خلص لك الأوراق، الحمد لله، والله ده نعم الرجل. أنت اللي يعني سبحان الله، أنت الذي حققت التقوى. واعلم بأن قلب هذا الموظف بيد من كنت ساجدا له بالليل. خلي بالك من دي، اعلم أن قلب هذا الرجل بيد من كنت ساجدا بين يديه بالليل تتضرع إليه أن ييسر لك أمرك. فالذي يدبر أمر الكون ألا يدبر لك أمرك وأنت عبد من عباده؟ لا. فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، كل الأمور ستيسر، كل أمورك في الوظيفة التي ذهبت إليها أو في المصلحة ستيسر. هذا الموظف المتخصص في التعقيد سييسر الله لك قلبه ولسانه وبنانه وقلمه وعقله، وسينقضي الأمر. معقول؟ معقول ونص كمان، ما انت مش واخد بالك. انت متصور ان فلان يحب برغبته او بارادته؟ لا والله، والله لا يحب فلان فلانا، ولا يبغض فلان فلانة، ولا ينقاد فلان بقضاء مصلحة فلان، الا بتقدير الواحد الرحيم الرحمن جل وعلا. الامر امره، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل الأمور ستقضى بإذن الله جل وعلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى خلاص أنت حر، بخل، بخل بالعطاء، وبخل بالطاعة، وبخل بالذكر، وبخل بالعبادة، واستغنى عن ربه جل وعلا، خلاص يلا. فسنيسره للعسرة، كل الأمور متعسرة، أموره في بيته متعسرة، أموره في وظيفته متعسرة، أموره في تجارته متعسرة، كل الأمور معقدة. يقول لك ما فيش مشروع بدخله إلا ما يتقفل الباب في وجهي. ما أنت اللي مقافل الباب، حضرتك اللي أغلقت الباب، أنت استغنيت، أنت أعرضت عن الله جل وعلا، أنت ما حققت التقوى لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أي حكم الله أنزله إليكم. ومن يتق الله تاني يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، حتى الذنوب تكفر، حتى الأجر يضاعف ويصبح عظيما عند الله تبارك وتعالى. التقوى، يا سلام، ايه هي التقوى مولانا؟ مش هطول لان دي عاوزة حلقة كاملة، واحنا اتكلمنا قبل كده، لكن ايه هي التقوى اللي عملت لنا بفضلها وجلالها دي؟ التقوى هي الاسم من التقى والمصدر للتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. تاني بالراحة يا مولانا، بالراحة تاني، عاوزين بس نسمعه بالراحة كده. حاضر، اسمع معاي. التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. يبقى أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، هي دي التقوى، تطيع وتبتعد عن المعصية. هو أنا ملك يا مولانا؟ وأنا رسول عم الشيخ عشان تقول لي تبتعد عن المعصية؟ ما أنا بزل، وفي كل ساعة ممكن أزل، ما فيش مشكلة. التقي ممكن يزل، بل ممكن يزل في الفاحش، تقي الله يا شيخ محمد، اللهم اجعلنا متقين. تقول للراجل التقي اللي انت عمال تكلمني عنه ده ممكن يقع في الفحش، اه معاك دليل على كده؟ ايوه، مش احنا اتفقنا ما فيش كلمه بدون دليل؟ فيه دليل التقي قد يقع في الفاحشه؟ ايوه. اوعى تقول لي بقى ده فيه دليل من القران. طبعا فيه دليل من القران، هات يا مولانا سمعنا. قال الله جل وعلا: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اسمع اللي جايه دي: والذين اذا فعلوا فاحشه، يا خبر ابيض، ممكن اتقي؟ بشر، الرب رب والعبد عبد. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، هو ده التقي بقى، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. يا الله، مغفرة وجنات، مع ارتكاب الفاحشة. بس الفرق بين التقي والشقي أن التقي إن ذكر بالرب العلي تذكر، أما الشقي إن ذكر بالله تبارك وتعالى ما تذكر وما ثاب وما تاب وما أناب لله تبارك وتعالى. إنما التقي إن ذكر بالله يتوب ويستغفر وينيب ويعود إلى الله ويطرح قلبه بذل وانكسار ويضع جبينه وأنفه على التراب للواحد القهار وللعزيز الغفار، يعترف له بفقره وتقصيره وذنبه وعجزه، وهو على يقين بأن الملك جل جلال الملك سيفرح بتوبته إن تاب إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. أروح فين وأنا المذنب؟ أين أذهب؟ أين يذهب المذنب إلا إلى الغفار؟ أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي؟ هتروح فين؟ أين المفر؟ فأين تذهبون؟ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فالسماء سماؤه والأرض أرضه والملك ملكه، وإلا فاخرج من تحت سمائه واخرج من أرضه وابحث عن رب سواه جل جلال الله. فأين تذهبون؟ ففروا إلى الله جل جلاله. فالتقوى أيها الحبيب فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإن وقعت في معصية جدد التوبة، بس خليك صادق وخليك طاهر وخليك نقي، ما تبقاش بتتوب وأنت في نفس اللحظة مصر على المعصية، دي ما تبقاش توبة، يبقى كذب في التوبة، دي يبقى كذب في التوبة ويبقى إصرار على المعصية. إنما أنا بتوب وممكن بعد ساعة أضعف أتوب تاني، وممكن بعد ساعة أضعف أتوب تالت، وهكذا. فالتقوى كما قال سائل لأبي هريرة: يا أبا هريرة ما التقوى؟ قال له: مشيت على طريق فيه شوك؟ هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. فقال أبو هريرة: فماذا صنعت؟ فقال الرجل: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. الله، شايف الكلمة جميلة ازاي؟ كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. قال أبو هريرة: ذاك التقوى. ما هي دي التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه هذه الصياغة الأدبية المبدعة، فقال: خلي الذنوب، خلي الذنوب، يعني اترك، اتقي، ابتعد، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الله الله، تاني كلمتين دول، والخل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقول لي صغيرة دي معصية صغيرة؟ لا، ما الصغيرة دي هتبقى على الصغيرة التانية على التالتة، هتكبر هتكبر. أسأل الله أن يقيني وإياكم من الصغائر والكبائر، وأن يحفظني وإياكم بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. يا الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها أي صن النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذه النعم. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، وهو في غفلة، وهو يعتقد أنه لولا أن الله يحبه ما أنعم عليه بهذه النعم، وهو يعلم أن ماله من الحرام وأنه في معصية في كل يوم لله جل وعلا. اعلم، اعلم أنه كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، وكم من مستدرج بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مستدرج مفتون بستر الله عليه وهو لا يدري أنه مستدرج. فصن النعم بطاعة الله وبتقوى الله جل في علاه. قال طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إيه الكلام ده؟ كلام نور، نور. ناس كانت عايشة معاني التقوى. بقول التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى أيها الأحبة في الله. يبقى إذن الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الإيمان والعمل الصالح، دي القرعة الثالثة بقى. الإيمان والعمل الصالح من أعظم الأسباب التي يذهب الله تبارك وتعالى بها الهمة والغمة والحزنة والضيقة والألم والكرب، أن تحقق الإيمان وأن تعمل صالحا. يا الله، طب أنا عاوز أسأل حضرتك سؤالا، أسألك بالله، لو حضرتك ركبت عربيتك دلوقتي بعد الحلقة، وأنا أنتظر إن شاء الله تعالى بعد الحلقة من آلاف، بل ولا أبالغ إن قلت من عشرات الآلاف من أهل الفضل في الأمة ممن يستمعون إلي الآن، أخرج بعد انتهاء الحلقة بسيارتك وخذ مبلغا من المال، وعلى أي أسرة فقيرة حيث لا يراك إلا الحق تبارك وتعالى، وأعطي هذه الأسرة هذا المبلغ من المال، وعد بعد ذلك بسيارتك إلى بيتك. أنا أسألك بالله، أسألك بالله، وأنت في طريق العودة فتش عن حال قلبك، هل حال الفرح والأنس والسرور والسعادة في قلبك وأنت في طريق العودة كحال قلبك وأنت في طريقك إلى آداء هذه العبادة وهذه الطاعة وهذه الصدقة؟ مستحيل، مستحيل، مستحيل يبقى حال قلبك وأنت ذاهب لتتصدق على فقير تريد بصدقتك وجه الملك القدير كحال قلبك في عودتك. أبدا. العمل الصالح ده خلي بالك لابد أن تتذوق طعمه وثمرته بعد انتهائك منه فورا، لأن من أسماء الله الشكور، لأن من أسماء الله الشكور، الشكور الذي يشكر لك صنيعك ويشكر لك فعلك ويشكر لك عملك. لا تتصور أنك إن فعلت فعلا تبتغي به وجه الله أن الله لن يكافئك عليه، لا، بل سيعجل الله لك المكافأة عليه في الدنيا قبل الآخرة. لأنه شكور بفضله سبحانه. الصدقة، أي عمل صالح، ركعتين تصلي ركعتين لله الليلة بعد الحلقة، وحاول تجتهد أن تحقق فيهما الخشوع. بعد انتهاء الحلقة اجلس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة لمن لم يستطع أن يخرج ليتصدق. اجلس واستغفر الله 100 مرة. اجلس وسبح الله واحمد الله 100 مرة. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. مش ممكن أبدا، ده في خير كتير أو احنا مفرطين فيه ومضيعينه. الإيمان والعمل الصالح، حقق الإيمان. واحنا اتفقنا وأصلنا ولا أمل، الإيمان الذي ستسعد به في دنياك وأخراك مش مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، لا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. هذا الإيمان له أركانه: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له حلاوته: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان يا إخوة هو الذي حول الأمة من رعاة للبقر والإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. هذا الإيمان هو الذي انتشل الصحابي من بين أحضان عروسه في ليلة زفافه لينال شرف الجهاد في الصف الأول خلف رسول الله. هذا الإيمان هو الذي حول هذه الأمة المبعثرة في أرض الجزيرة إلى أمة استطاعت أن ترفع راية التوحيد على ثلثي الكرة الأرضية في 50 عاما بالإيمان. ولن تنصر الأمة الآن ولن تمكن إلا بالإيمان. إيمان طريق نجاتك وسعادتك في دنياك وأخراك. الإيمان حصن الأمان، الله حصن الأمان وقائد الهدى إلى كل خير وإلى كل سعادة في الدنيا والآخرة. والله العظيم لن تشعر بالأمان ولا بطمأنينة القلب ولا بانشراح الصدر ولا براحة البال إلا إن حققت الإيمان. مش بالفلوس، لا، فيه ناس معها ملايين، لا، ومليارات ومش حاسة بالأمان ومش حاسة بطعم السعادة، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. والله العظيم المال لا يحقق السعادة أبدا إلا مع الإيمان. والله لا يحقق المال لك السعادة أبدا إلا مع الإيمان، ولا الشهرة إلا مع الإيمان، ولا الكرسي والمنصب إلا مع الإيمان. بل المال ممكن يبقى ضنك، معاه 1,000,000، معاه 10,000,000، 100,000,000، مليار، وعيش في ضنك. يا شيخ محمد اتق الله، ضنك إيه ده؟ عاوز اللي عاوزه هيجيبه. ما أنت مش واخد بالك، أنت متصور إن السعادة إن البدن بس ياخد كل اللي عاوزه. ما فيه تاني، في ركن تاني جواك في البدن، الروح. البدن أخذ كل ما يشتهيه، أخذ البدن كل ما يشتهيه. طيب تبقى الروح في أعماق البدن تصرخ تبحث هي الأخرى عن غذائها ودوائها. هتأكلها فلوس؟ مش هتأكل فلوس. مش عاوزة مناصب، مش عاوزة كراسي، مش عاوزة حسناوات من النساء، لأن ده مش غذاء الروح ولا طعام الروح ولا دواء الروح. ما الغذاء هي إيه؟ الذكر والطاعة والتأله والتعبد والتنسك، هو ده غذاء الروح وطعام الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح لا تقاس بالترمومتر ولا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. عشان كده مش قادرين إلى الآن يبحثوا عن غذاء ولا دواء للروح، ومهما وصل إليه الغرب من علم هم في حيرة وعجز كامل أمام الروح. لابد من العودة إلى خالقها ليتعرفوا على غذائها ودوائها. فغذاء الروح في الطاعة والتوحيد والاتباع والذكر والتأله والتنسك والتعبد. لابد من العودة إلى هذا الدواء وإلى هذا الشراب وإلى هذا الغذاء. ولا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، وإن نجح في ذلك لوقت وإن طال حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر، وهذا هو السبب الحقيقي للانتحار الفردي والجماعي في السويد مثلا أو في أغنى دول أوروبا. ليه؟ إزاي ينتحر؟ ليه ينتحر؟ ليه يتخلص من الحياة؟ ده عايش في رخاء يا سيد، انت مش واخد بالك، انت متصور ان دخل قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه، وهو يعيش الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ده عايش في ضنك، الفلوس ضنك، والزوجة الحسناء الجميلة أو صديقته الحسناء الجميلة ضنك، والأولاد ضنك، والسيارة ضنك، والكرسي ضنك، والوظيفة ضنك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده هو لو فاء والله العظيم ينتحر، اللحظة اللي يفيق فيها يفكر في الانتحار، إنما هو في دوامة ما بين العمل وما بين الشراب وما بين الفسحة وما بين، لكن لو فاء ينتحر، يفكر بقى في الانتحار، لأنه البدن أعطى البدن ما يشتهي البدن، إنما الروح مفيش. كريستينا أونسيس ابنة الملياردير الشهير أونسيس، فتاة صغيرة ورثت هذه التركة الضخمة جدا عن أبيها، وصارت أغنى فتاة في العالم، وتزوجت برجل أمريكي وعاشت معه فترة قليلة جدا أو مدة قليلة قصيرة، وطلقها أو إن شئت فقل ثم طلقته هي، وبعدين تزوجت برجل يوناني وطلقته، ثم تزوجت برجل فرنسي ثم طلقته، قل ذلك أنت صادق، ثم تزوجت برجل روسي، روسي، فتقدمت صحفية في العرس بتقول لها أنا أعجب كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية، فقالت لها الفتاة بكلمات واضحة: أبحث عن السعادة، أبحث عن السعادة. فقالت لها الصحفية: فهل وجدت السعادة؟ هل أنت أسعد امرأة لأنك أغنى امرأة؟ فردت عليها وقالت: إنها أشقى امرأة، بحثت عن السعادة عند أمريكي فلم تجدها، بحثت عن السعادة عند يوناني فلم تجدها، بحثت عن السعادة عند فرنسي فلم تجدها، بحثت عن السعادة عند روسي فلم تجدها، وأخيرا وجدوها مقتولة وجثة هامدة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين، ولم تذق طعم السعادة. نعم، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. كم من أخت الآن تعيش في قصر، تعيش في نعيم، تقول لك أنا مخنوقة، أنا مخنوقة، أكاد أختنق. وكم من رجل فقير يعيش في بيت متواضع صغير يقول أنا ما فيش أسعد مني في الدنيا. يا سلام، أنا حاسس إن أنا عايش في حديقة غناء. ما هو أصل أنت مش واخد بالك إن السعة والضيق مش في المكان، لا، ممكن تبقى في حديقة فيحاء غناء وتحس إن فيه قيد على رقبتك، فيه قيد على رقبتك بيخنقك، وتبقى في مكان ضيق متواضع وحاسس بالسعادة والانشراح والرضا، لأن السعة والضيق في الصدر، لأن السعة والضيق في الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ نعمة امتن الله عز وجل بها على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب زوال الهم والغم والحزن والألم. اسمع معي لهذه الآية الجميلة الرقراقة، قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اسمع الآيتان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لازم الشرط ده، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام، طب شيل كلمة حياة طيبة وهات لي مرادفا من كل قواميس اللغة لهاتين اللفظتين، مش ممكن أبدا. الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة، هي الحياة الرضية، هي الحياة الهنيئة، هي الحياة الهادئة، هي الحياة الآمنة، هي الحياة التي ينشرح فيها الصدر، هي الحياة التي يستريح فيها البال، هي الحياة التي يستقر فيها الإنسان ويشعر بالسعادة والأنس والفرح والسرور والرضا. قل ما شئت من المفردات والمترادفات تحت هاتين اللفظتين القرآنيتين البديعتين الجميلتين المتقنتين، فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة من دول أهل الإيمان، عمل الصالح، أهل الإيمان في حياة طيبة، أهل العمل الصالح في حياة طيبة، فقير مش لاقي في حياة طيبة، مليان بالأمراض في حياة طيبة، من الله عليه بالأموال وهو مؤمن ويعمل صالحا، هو دل في الحياة الطيبة، هو دل هيحيا حياة طيبة، هو دل عرف نعمة المال فجمع من الحلال وأدى حق الكبير المتعال، هذا هو الذي سيحيا الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، مش في الآخرة فقط، لا في الدنيا والآخرة. يبقى الإيمان والعمل الصالح، إيه العمل الصالح؟ أي عمل صالح تصح فيه النية، أي عمل تصح فيه النية ويكون موافقا لسنة سيد البشرية فهو عمل صالح متقبل من رب البرية. لا تاني نسمع دول تاني، كل عمل صالح صحت فيه النية وكان موافقا لسنة سيد البشرية فهو عمل صالح متقبل من رب البرية، هو ده العمل الصالح. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة أزاحه من طريق الناس، إيه والله، والحديث في الصحيح، غصن شجرة، فرع سقط من شجرة سد الطريق، أزاح هذا الغصن عن الطريق فغفر الله له. معقول يدخل الجنة في غصن؟ آه، وامرأة تدخل النار في قطة، في هرة حبست قطة فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، لم تطعم القطة ولم تتركها تأكل من رزق الله في الأرض فدخلت النار. لا تحقرن من الذنوب شيئا أيضا. ودخلت بغي زانية من زواني بني إسرائيل الجنة في كلب، دخلت الجنة في كلب، معقول الكلام ده؟ آه، بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمر أو تمشي إذ مر عليها كلب يلهث الثرى، يلهث التراب من شدة العطش، فعادت هذه المرأة البغي إلى بئر ماء وخلعت نوقها أي خفها أي الحذاء الذي تلبسه في رجلها وملأت هذا الخف بالماء وقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمت كلبا، عمل قد يستهان به، قدمت لكلب شربة ماء، كيف إن قدمت شربة الماء لإنسان؟ لكبد رطبة، في كل كبد رطبة أجر. فالعمل الصالح ميدانه واسع يا أخي، إن لم تستطع أن تقدم أنت عملا صالحا ولو بكلمة ولو بابتسامة ولو بمعروف ولو بأي فعل، إن لم تستطع أن تقدم أي صورة من صور العمل الصالح فكف شرك عن خلق الله، فقد فعلت عملا عظيما من الأعمال الصالحة. إن لم تستطع أن تقدم خيرا، إن لم تستطع أن تقدم خيرا لإخوانك من قول أو فعل أو معروف أو حتى ابتسامة فكف شرك وأذاك عن الخلق، تكون قد عملت عملا صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الجرعة الرابعة، يا سلام، اسمع بقى الآية دي كده وخلي بالك، والآية دي لمين؟ الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يا النبي يضيق صدره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره؟ يضيق صدره بكلام يسمعه. يعني ما حدش يلومنا نحن العلماء أو الدعاة، أنا طبعا لست منهم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق، فوالله لازلت أدين الله بأني من طلاب العلم، والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، والله أدين لله بأني لازلت من طلاب العلم، ولازلت أحبو على طريق الطلب، وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع، إنه لذلك والقدر عليه. فقل ينبغي أن يلوم أحد العلماء إن ضاقت صدورهم ببعض الكلمات التي يسمعونها، فلقد ضاق صدر المصطفى الذي قال الله له: ألم نشرح لك صدرك، ومع ذلك ضاق صدره في بعض الأوقات حين سمع كلاما من أهل الشرك وأهل النفاق، فقال له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب العلاج إيه؟ ما العمل؟ خلي بالك بقى وإنت غافل عن العلاج ده، ما فيه ضيق في صدرك وفيه ضيق في صدري، والله فيه ضيق في صدري، وأنا أقسم بالله أن في صدرك ضيقا، أنا أقسم بالله على ذلك، أنني أعلم أنه لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض إلا وفي صدره ضيق لواقع الأمة على الأقل، وإلا يبقى لا خير فيه، فنقول العلاج إيه؟ ضيق الصدر هذا ما علاجه؟ ما دواؤه؟ اسمع، وهذا علاج ودواء من رب الأرض والسماء لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. خلي بالك بقى من الدواء، قال الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما معنى هذه الكلمات؟ لا، هنعرف الكلام ده في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يزكي نفوسنا، وأن يذهب همومنا وغمومنا وآلامنا، وأن يجدد آمالنا، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.